الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 من الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الواديعي رحمه الله، وهو درس أسبوعي. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الفضل بن دكين، الفضل بن عمرو بن حماد، قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. تضمن هذا الحديث لعن جملة من أصحاب المعاصي، وهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. الأول الواشمة، وهي المرأة التي تشم النساء إما في الوجه وإما في اليد وإما في غير ذلك، وكان الوشم في الزمن المتقدم خاص بالنساء، أما الآن لا سيما في بلاد الكافرين صار الوشم عاما في الرجال أكثر منه في النساء، وربما تجد أحدهم يشم نفسه برسم ثعبان في يده أو في صدره أو برسم لاعب كرة أو برسم امرأة، والنصارى يشمون أنفسهم بالصليب إلى غير ذلك. فالوشم للرجال والنساء حرام، ويجب إزالته ولو أدى ذلك إلى أن يقوم بعملية جراحية إن لم يتيسر نزعه بسهولة. والمتوشمة هي المرأة التي تتوشم، فهكذا يدخل فيه الرجل الذي يتوشم، وإنما خرج الحديث مخرج الغالب. والباصلة المرأة التي تصل في الشعر غيره، والموصولة التي يوصل لها، ولعن المحلل لغيره والمحلل له. وهذا يقع كثيرا بسبب جهل الناس وفساد أخلاقهم، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم تعد تحل له، ذهب يبحث لها عن تيس مستعار، يسمى بالتيس المستعار لأنهم يعطون إجارته على أن يأتي هذه المرأة ليلة أو ليلتين أو مرة أو مرتين أو يزيد أو ينقص. المهم هذا النوع من الزواج ذكر ابن القيم رحمه الله أنه أسوأ من الزنا، قد تكلم شيخ الإسلام على هذا النوع من الزواج في كتاب مستقل، وله رواج حتى وجد في البلاد المصرية نسأل الله السلامة والعافية، يعني كتابة لوحة على أنه محلل وأنه يشتغل في هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. ولعن أيضا آكل الربا وموكله، الذي يأكله بنفسه والذي يوكل غيره، فذكر الأكل خرج مخرج الغالب، وإلا شارب الربا لابس الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الربا وآكله وكاتبه وشاهديه. قال رحمه الله: حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله قال قال أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له والواشمة والموشومة وآكل الربا ومطعمه. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح وأبو قيس وعبد الرحمن بن تروان وهزيل هو بن شرحبيل. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن تروان. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا حديث حسن على شرط البخاري. الحديث أخرجه النسائي. فقال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدث عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة وأكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له، لأن المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تتزوج زواجا شرعيا ويكون منه المعاشرة لها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكفي مجرد العقد. وهذا الزواج زواج التحليل، وإن جامعها لا يقع به التحليل لأنه حيلة على الشرع، فعقده باطل، زواج باطل من أسه وأساسه. وإن كانوا يعلمون حرمته وتعد الحرام فهو زنا صريح، وإن كانوا يجهلون فما يكون منه فهو عقد شبهة. وبعضهم ذهب إلى بطلان العقد مطلقا، وبعضهم ذهب إلى أن العقد إذا حول إلى زواج شرعي واستمر معها أن ذلك جائز. فأخرجه أبو يعلى وأخرجه الدارمي، فقال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان به نحو حديث الترمذي. قال رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. هذا حديث حسن. هذا تفسير لقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ الماعون عارية القدر وعارية الدلو، ويدخل فيه العاريات اليسيرة مثل عارية القلم، عارية الورقة، عارية الكرسي. هذه العاريات السهلة تدخل في الماعون. فإذا كان الإنسان مستغنيا ينبغي ألا يمنع غيره ما طلبه من هذه الأشياء. سمي بالماعون نسبة إلى الأواني، في بعض المناطق يسموها الماعون، فهي عارية الأواني. وإنما ذكر الدلو والقدر لكثرة استخدامه في القرى والبوادي وأصحاب الصحراء ونحو ذلك. قال رحمه الله حدثنا قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بين أبي بكر وعمر وعبد الله يصلي، يعني عبد الله بن مسعود كان يصلي بالليل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فافتتح النساء فسح لها، قرأها قراءة متأنية يحضر فيها بدون تعتعة متقن لها. وهذا معنى فسح لها، أي قرأها كلها قراءة مريحة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يسمع له وأبو بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. سأل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز القراءة على قراءة الغير إن كانت بدون تكلف وبدون خروج عن الاعتدال. ثم تقدم يسأل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى سل تعطى سل تعطى. هذا كالدعاء، صورته الأمر. لعل الله أطلعه على استجابته لعبد الله بن مسعود، فقال فيما سأل اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، إيمان لا انحراف بعده، لأن الانحراف عن الصراط هذه المصيبة. الصراط المستقيم كم هم الذين يوفقون له ابتداء، وكم هم الذين يخرجون منه انتهاء، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك المسلم يحتاج إلى أن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وهنا أسألك إيمانا لا يرتد، أي لا يقع بعده الردة، لأن الردة تحبط العمل، ونعيما لا ينفد، وهذا لا يكون إلا في الآخرة الجنة. النعيم الذي لا ينفد هو الجنة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وإلا مهما أعطيت في الدنيا فهو ينفد ويذهب وينقص. ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد دليل على أن الجنة تتفاضل، وأنها درجات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلاها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. قال: فأتى عمر عبد الله ليبشره فوجد أبا بكر قد سبقه. تبشير الصالحين بما لهم عند الله من الفضل الخير العميم. فقال: إن فعلت لقد كنت سباقا بالخير. الذي يتعود الخير يوفقه الله عز وجل بدون تكلف، يصل إليه بدون تكلف، تسهل السبل. فهذا معنى قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهذا دليل على فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه. هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدل به، حديث أخرجه أبو يعلى. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله. هذا من أسباب استجابة الدعاء. انظر إلى آخر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطى سل تعطى، وهو قد بدأ بالثناء على الله بأسمائه وصفاته. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أسباب استجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. قال: ثم دعوت لنفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى سل تعطى، لا تستكثر على الله عز وجل شيئا، فالله لا يعجزه شيء. أهم شيء ألا يكون دعاؤك بإثم أو قطيعة رحم، وإلا ادع ما شئت. ربنا كريم واسع يحسن إلى عباده، وقد يستجيب لك الدعوة وأنت لا تشعر، ولكن إلا حكمة قد تتأخر في حصول المدعو به، أو ربما صرف عنك شر بسبب دعائك له، أو ربما ادخر الله عز وجل لك حسنات يجدها يوم القيامة. فبركة الدعاء واقع على محالة، سواء حالا أو مستقبلا أو مآلا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تعلمون دعوات الأنبياء: ربما يمكث أحدهم دهرا يدعو. انظر إلى زكريا إيش يقول: ولم أكو بدعائك ربي شقيا، يعني أنه قد دعا ودعا 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 ولم ييأس حتى استجاب الله له دعوته وحقق له بغيته وأكرمه بالولد في سن إن لم يكن الإنسان على ثقة بالله قد داخله اليأس، لكن لا يأس من روح الله أبدا. يذكرون أن شيخا كبيرا قد احدودب ظهره وضعفت أعضاؤه وضعف بصره ورق عظمه وانعطف جلده جلس معه أبناؤه يوما فقال له: هل تريد من شيء؟ قال لهم: أريد زوجة. فقالوا: نزوجك. فذهبوا يخطبون له زوجة وزفوها إليه. وفي ليلة عرسه دخل بزوجه ثم مات في الحال. فدعت المرأة أبناء زوجها وقالت لهم: قد كان من أبيكم كذا وكذا، فإن جاء ولد فليكن في علمكم. المهم، وحملت من هذا النكاح ومن هذا اللقي، وما كان منها إلا أن استكملت أيامها وضعت حملها. الشاهد أن الله لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يستصعب عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبركة الدعاء بركة عظيمة، ومع ذلك من أثقل ما يكون على الإنسان الدعاء، إلا أن يشاء الله يوفق الله له. يروى عن عمر بن الخطاب أنه يقول: لا أحمل هم الاستجابة ولكني أحمل هم الدعاء. رب يوم يمضي عليك ما تستطيع تدعو، كأنك مقيد مكبل بسبب عدم التوفيق، وإلا لو أطلق لسانك لعل الله يستجيب. فإذا كان لابد أخي المسلم قد عجزت عن دعاء، فلا أقل من أن تدعو بالدعوات المشروعات في الصلوات، والدعوات المشروعات في الصباح والمساء، ودعوات الأذكار، أذكار الدخول والخروج ونحو ذلك. هذا إذا كنت قد عجزت، مع أنك إن تكثر فالله أكثر. انزل حاجتك بالله، انزل فقرك بالله، انزل خلتك بالله، استنصر بالله، استعن بالله، استعد بالله، اطلب ما تريد من الله ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. الباب مفتوح. أنت إذا أتيت إلى ملك أو إلى أخ أو إلى تاجر أو إلى أي إنسان، طلبك منه محدود. أما مع الله عز وجل فالباب مفتوح. ادع بما هو من صلاح الدنيا وادع بما هو من صلاح الآخرة. اطلب لنفسك واطلب لغيرك، اطلب للأحياء واطلب للأموات، فهو باب لا يغلق ولا يوصد. الصلاة لها أوقات معدودة معلومة، أما الدعاء في كل وقت، ما هناك وقت كراهة أبدا، إلا أن تكون مشغول بغيره. وشغلتك بغيره كصلاة هو دعاء، بس دعاء باللسان الحال. وإلا الصلاة ما سميت صلاة إلا لما تضمنته من الدعاء. وكلما كان الإنسان أحوج كلما كان الدعاء أجوب، لا سيما إذا أخلص نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. إن الله حي كريم، استحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. انظروا إلى هذا المكرمة التي تحصل عليها عبد الله بن مسعود، الله مكرمة فأي مكرمة. وهذه الدعوات ليست مختصة به، يجوز أن تدعو بها لنفسك: اللهم أسألك إيمانا لا يرتد، ثبات ونعيما لا ينفد، جنة ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، رفعة، هنيئا لمن رزقه الله جوامع الكلم يدعو بها. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطول الغرباء. هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث مسعود. إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، تفرد به حفص. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هو حديث صحيح ورجاله رجال الشيخين، حديث أخرجه ابن ماجه والدارمي. هذا الحديث في الصحيح عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الإسلام بدأ غريبا، بدأ بالواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والعشرة، وما زالوا يكثرون حتى بلغوا الآلاف المؤلفة، وسيعود في آخر الزمان غريبا كما بدأ. ربما البلاد الواسعة تجد فيها الواحد والاثنين والثلاثة والعشرة. وفعلا نحن الآن في غربة الدين، وإن كان المسلمون كثير لكن الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قليل وغرباء. ويذكر كلام عن ابن القيم رحمه الله أن أهل الإسلام غرباء بين ملل الكفر، وأهل السنة غرباء بين أهل الإسلام، والعلماء غرباء بين أهل السنة، هكذا طلاب العلم. وعلماء جرح والتعديل، علماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غرباء بين العلماء، فالغربة حاصلة بين مستقل ومستكثر. فالعامي قد لا يجد الغربة كما يجدها طالب العلم، لأن العامي أصلا ما يعلم كثير من أمور الدين، وما يبالي بما نقص من الدين وبما وقع في الدين. كم من العوام ممن لا يفرق بين السني والبدعي، أهم شيء قلنا كلنا نقول لا إله إلا الله، صح كلنا نقول لا إله إلا الله، لكن الرافضي الذي سب أبا بكر وعمر ويطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، هل هو مثل الموحد وترضي عن الصحابة الذي ظنه بالبيت النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الظنون، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وهكذا الصوفي عابد القبر يقول لا إله إلا الله، لكن يقول يا حسين يا علي يا هادي، هؤلاء الرافضة، وهذا يا بدوي يا دسوقي يا عيدروس يا محضار يا جيلاني يا ابن علوان، هل هذا كالموحد الذي يقول لا إله إلا الله؟ الذي يقول يا الله في حال كربته وفي حال جلوته وفي حال خلوته يدعو الله عز وجل. إذن الغربة حاصلة، غربة حاصلة على المستقيمين، عليهم أن استحضروا حال الصحابة وقبل ذلك حال الأنبياء والرسل. يأتي النبي ليس معه أحد، ويأتي النبي معه الرجل الرجلان، ويأتي النبي معه الرهب، قبل أن يأتي النبي معه الأمة الكثيرة كموسى وأكثر منه محمد صلى الله عليه وسلم. ومع غربة الدين ما زلنا في خير، ما زلنا نستطيع أن ندرس، ندعو إلى التوحيد، نخطب بالتوحيد، نحاضر بالتوحيد، العقيدة الصحيحة، نجتمع مثل هذه البيوت الطيبة العامرة، والله ما زلنا في خير. علينا أن نشكر الله عز وجل على هذا خير ونحمده ونسأله المزيد من فضله. وأيضا هذا الحديث وإن كان فيه غربة الدين إلا أن فيه أمل، فيه أمل عظيم للإسلام، وأن الإسلام عزيز منيع قوي في حال غربته وفي حال سعته. فانظر كيف بدأ الإسلام بالواحد ونصره الله، وينتهي الإسلام بالواحد وكذا، ويبقى هذا الواحد على دين الله وعلى شريعة الله. هذه نعمة عظيمة أن يبقى من يقول لا إله إلا الله ومن يصلي لله، لأنه إذا انتهى هذا الصنف قامت القيامة، لا تقوم الساعة على الأرض من يقول الله الله، وإنما ينتهي هذا الصنف بماذا؟ بالريح التي أرسلها الله عز وجل تقبض أرواح المؤمنين كما هو معلوم. بارك الله فيكم.